بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من البحث والدراسة لكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، المتوفى سنة 52 و800. بقي في المقدمة البحث الثالث، وهو في الرموز، في رموز الكتاب. قال رحمه الله: وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة، فالبخاري في صحيحه خاء، يعني إذا رأيت أمام الراوي حرف خاء يعني هذا أخرج له البخاري في الصحيح. فإن كان حديثه عنده معلقا خت. ما معنى خت؟ يعني رواه البخاري تعليق، وتنطقها هكذا خت. غلط أن تنطق خاتا، لأنك إذا قلت خاتا قد يفهم أنها البخاري والترمذي، عرفت؟ هذا أولا. ثانيا، أن المؤلف كتبها هكذا فهي هجاؤها هكذا خت. وللبخاري في الأدب المفرد بخ. طيب، ولا تقول باخ؟ لا، هذا لا يستقيم. هو ما ذكرها مفرقة، ذكرها في كلمة واحدة فتنطق هكذا كما يفعل المحدثون. إذا جاء عند الحرف حاء يقولون حاء، هكذا ينطقونه. وفي خلق أفعال العباد عخ، وفي جزء القراءة راء، وفي رفع اليدين ياء. هذه رموز البخاري. طبعا أنت إذا كنت تلقي درسا مثلا أو تكتب بحثا، هذا الكلام في المقدمة، كأنك لم تعثر على الكلام في المقدمة، في آخر المقدمة. فأنت إذا كنت تتكلم عن الراوي، فالبخاري مثلا روى عنه تعليقا، فأنت تقول روى عنه البخاري، وتقول أيضا بخ وخت وعخ. لا، وإنما تتكلم بها، تقول روى البخاري له تعليقا، وروى البخاري له في الأدب المفرد، وروى له في خلق أفعال العباد. يعني هذا الرموز فقط هي دلالة على موضع رواية الراوي. طيب، قال: ولمسلم ميم. ميم أخرج له مسلم في صحيحه. فإذا كان في المقدمة يقول: واستعمل أحيانا رمز مق لمقدمة مسلم. مق ميم لمسلم والقاف لمقدمة. لماذا الفصل؟ لأن العلماء يقولون إن من أخرج لهم مسلم في المقدمة فقط ليسوا على شرط مسلم، المقدمة فصلوها عن الصحيح. قال: ولأبي داود دال، وفي المراسيل له مد، وفي فضائل الأنصار صد، وفي الناسخ خد، وفي القدر قد، وفي التفرد فاء، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كد. إذن تلاحظون في أبي داود حرف الدال يكون الأخير، جيد. مد مراسيل، صد فضل الأنصار، خد هذا في الناسخ، الناسخ لأن الخاء إشارة إلى النسخ والدال إشارة إلى أبي داود، قد القدر. طيب، وللترمذي تاء، وفي الشمائل له تم، قال وللنسائي سين، وفي مسند علي له عس، وفي مسند مالك كن، واستعمل يقول المحشي واستعمل حن رمز سي لعمل اليوم والليلة، ورمز صاد لخصائص علي رضي الله عنه، كلاهما للنسائي. ولابن ماجه قاف، وفي التفسير له فق. إذن فق التفسير لابن ماجه، أمق مقدمة مسلم. طيب، قال فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت، يعني إذا كان الرجل حديثه في أحد الكتب يكتفي برقمه، إن كان عند البخاري يقول خاء فقط، وإذا اجتمعت الكتب هذه كلها الستة عين، إذن هذا الحرف حرف العين إشارة إلى أن هذا الراوي حديثه في الكتب الستة كلها. وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين، يعني رقم أربعة حديث الراوي في كتب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه تمييز، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره، إذن بعض الرواة يكتب أمامه تمييز. أمام تمييز يعني هذا ليس له ذكر ولا رواية في الكتب الستة، وإنما ليتميز عن غيره. قال ومن ليست عليه علامة نبه عليه، وترجم قبل أو بعد وسميته تقريب التهذيب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. إذن مقدمة الحافظ رحمه الله اشتملت على ثلاثة مباحث، المبحث الأول في المراتب، مراتب الجرح والتعديل، وهي كم مرتبة؟ 12 مرتبة. ثم اشتملت في المبحث الثاني على الطبقات، كم طبقة؟ نعم 12 طبقة. ثم المبحث الثالث الرموز، رموز الحافظ رحمه الله، وهذه الرموز تحفظ مع كثرة النظر والممارسة للكتاب. طيب، هنا اختبار في بعض الأسانيد، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. المطلوب استخراج تراجم هؤلاء الرواة من التقريب. طيب، نأخذ الراوي الأول مسدد، بسم الله، نفتح حرف الميم، لا مشاركة من الجميع، طبعا هم في حرف الميم يقدمون اسم محمد. أحد وصل؟ مسدد. طبعا لابد إذا أردت أن تكون سريعا في البحث والتفتيش في التراجم عموما في التقريب وفي التهذيب وفي سيار علم النبلاء وفي ميزان الاعتدال، لابد أن تحفظ ترتيب حروف الهجاء جيد، وهم دائما يرتبون باسم الراوي ثم باسم أبيه اسم جده أحيانا، كذلك حتى في الحرف الثاني أيضا يبدأون مثلا ميم وسين، ميم سين ألف، الراوي الذي معنا ميم وسين ودال جيد، لأن الذي قبله ميم سين حاء والذي بعده ميم سين راء، وتعرفون أن الدال قبل الراء. فأنت مثلا إذا رأيت في الصفحة مسعود، هل تذهب بعد ولا ترجع قبل؟ ترجع قبل، لأن الذي عندك دال ميم سين دال، وهذا ميم سين عين، إذن الدال قبل، ترجع إلى الوراء جيد. كطريقة دليل الهاتف جيد. طيب مسدد ماذا قال؟ قال مسدد. هل عندك أحد مسدد إلا راوي واحد؟ إذن هذه فائدة، ما في الكتب الستة أحد اسم مسدد إلا هذا، إلا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل المستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ. شو ثقة حافظ؟ هذه من المراتب. وثقة حافظ مرتبة كم؟ الثانية بعض الصحابة. يقال إنه أول من صنف المسند البصرة من العاشرة، الطبقة العاشرة. طيب الطبقة العاشرة ما هي؟ الآخذين عن تبع الأتباع. صحيح، هي طبقة من رأسها؟ أحمد بن حنبل. هي طبقة أحمد بن حنبل. كبار الآخذين ولا وسط الآخذين؟ كبار الآخذين عن تبع الأتباع. طيب مات سنة 28، 28 في سنة عثمان بن عفان يعني؟ لا، ومئتين تضع لها، تضع معها ومئتين، 28 ومئتين. طيب ومسدد يقول لنسمع عبد الملك بن عبد العزيز مسدد لقب خاء دال تاء سين، ايش معنى هذا؟ خاء البخاري، ودال وتاء وسين النسائي. إذا المسدد ليس له رواية عند مسلم، ما له ذكر عند مسلم ولا عند ابن ماجه. إذا الآن أنت عرفت أنه مسدد ما يأتيك في صحيح مسلم ولا يأتيك في سنن ابن ماجه، انتهينا. طيب قال حدثنا يحيى، هذا المشكل يحيى كثير. طيب نذهب إلى يحيى، هو لو قال لك يحيى بن من ريحك قال لك يحيى بس شو كتطلع يحيى ولا ما تطلع. طيب أعطيكم قواعد في هذا الإسناد. الآن إسناد من؟ أبو داود. أي يحيى ما في أبو داود يخرج خارج البحث، واضح؟ هذه القاعدة الأولى، أي يحيى ما في رمز أبي داود إذن هذا هو ليس هذا هو المطلوب، هذه القاعدة الأولى، واضح؟ طيب القاعدة الثانية، الآن التلميذ من الطبقة الكم؟ العاشرة. إذن الشيخ إما أن يكون من الطبقة التاسعة أو الثامنة أو السابعة، يعني مظنة وجوده في هذه الطبقات التاسعة، وهذا يعني ضعيف، الثامنة السابعة. فإذا رأينا يحيى من الثانية أو الثالثة ما هو المطلوب،
إذا رأينا يحيى من الثالثة أو الرابعة كذلك، من الخامسة، من السادسة أيضا كذلك، لأن الطبقة العاشرة كما تعلمون لم تأخذ من التابعين، أليس كذلك؟ الطبقة العاشرة أخذت من التابعين؟ لم تأخذ. فعندنا من الطبقة الأولى إلى الطبقة السادسة تقريبا هذا ما هو مطلوب. عرفنا الآن الحصر. طيب نشوف يحيى، أول يحيى في رمز أبي داود، ليس كذلك؟ لا، أنا أخذت من فوق. طيب يحيى بن إبراهيم كن، إيش معنى كن؟ النسائي في مسند مالك، إذن هذا معنى، هذا ما معنى. طيب الثاني سين، معنى. الثالث عين، هذا احتمال يكون معنى. ماذا قال؟ من كبار التاسع، احتمل أن يكون هذا. إذن هذا تخليه معك، يتسجل تحط عليه علامة احتمال هذا. طيب نمشي، يحيى بن أزهر معنى، ماذا قال؟ من السابعة، أيضا هذا محتمل أن يكون يحيى. نمشي، يحيى بن إسحاق لماذا؟ من الخامسة. الذي بعده يحيى بن إسحاق ليس له رواية في أبي داود، ميم أربعة، ليس له رواية، إذن هذا ما هو داخل معنا. طيب أي نعم نعم، أربعة يدخل في أبي داود في السنن، بس قال من كبار العاشرة، إذن ما ليس من طبقة الشيوخ. طيب يحيى بن إسحاق ليس معنا، يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي لأنه من الطبقة الخامسة، يحيى بن أبي إسحاق الهنائي كذلك له من الطبقة ولا حتى له رواية في أبي داود، يحيى بن أبي أسامة، طيب يحيى بن إسماعيل، يحيى بن إسماعيل كذلك، يحيى بن إسماعيل. المهم أنك تمشي على هذه الطريقة لأن يحيى كثير. جيد، عرفنا الطريقة، نريد أن نضبط القاعدة كيف نميز الراوي. طيب قد يقول قائل إذا كان الرواة المهملين، إذا كان الرواة المهملون مثل يحيى عندنا هنا شيخ مسدد، إذا نظر في التقريب رأينا يحيى كثير كثير وصعب أن نميز، لأننا إذا تتبعنا هذه الطريقة يخرج عندنا تقريبا 20 راويا أو 30 راويا كلهم يحيى، فكيف العمل؟ العمل في هذه الحالة، القاعدة في هذه الحالة أن ترجع إلى كتاب تهذيب الكمال، إلى كتاب تهذيب الكمال في ترجمة مسدد، وفي تهذيب الكمال يذكر لك التلاميذ والشيوخ، فأنت ترجع إلى ترجمة مسدد، مسدد المشرحات يقول لك مثلا روى عن، روى عن، ويسرد لك شيوخه مرتبين على حروف المعجم، يبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء. إذن يحيى فين تجده؟ في حرف الياء، يحيى. طيب هناك تجد يحيى من شيوخ مسدد، تجد مثلا خمسة اسمهم يحيى، إذن هو واحد منهم، واحد منهم. أيضا أنا ذكرت لكم أنه في تهذيب الكمال إذا ذكر الشيخ أو ذكر التلميذ حتى يذكر أين روى عنه، في رمز موجود ولا لا؟ هناك رمز موجود، ميم أو عي أخ خاء أو عين أحيانا أو تاء أو سين إلى آخره. فأنت تنظر في شيوخ مسدد تجد خمسة اسمهم يحيى مثلا، يعني تجد الأول عليه رمز خاء فقط، إذن هذا ليس المطلوب. الثاني عليه رمز خاء وميم، ليس المطلوب. الثالث عليه دال، هذا احتمال، والرابع عليه أربعة أيضا احتمال، والثالث عليه دال سين محتمل. إذن كم الآن احتمال عندك؟ ثلاثة. ثلاثة كلهم يحيى، احتمال أنهم هو المقصود يحيى. حينئذ ماذا تفعل؟ تذهب تأخذ الثلاثة هؤلاء تسجلهم في ورقة، يحيى ابن فلان، يحيى ابن فلان، يحيى ابن فلان، وتنظر في السند. يحيى من شيخه؟ شيخه هنا عبيد الله، بس لابد أن تكشف من عبيد الله. جيد، عبيد الله طبعا تكشفه بالطريقة نفسها، أن تذهب إلى عبيد الله في التقريب أو إلى تلاميذ نافع بالطريقة نفسها. فكشفت من عبيد الله. عبيد الله هذا من هو؟ العمري المدني. طيب، عبيد الله بن عمر، فتذهب إلى شيوخ عبيد الله بن عمر العمري المدني، وتجد هناك في التلاميذ يقول روى عنه يحيى ابن فلان ويحيى ابن فلان. جيد، فهناك يحدد لك اثنين أو ثلاثة، ويرمز لك على واحد أو اثنين أنه روايته عنه في أبي داود. إذا تقول هذا هو المقصود، إذا اتبعت هذه الطريقة فإنك في الغالب سوف تصل إلى من المراد، من يحيى هذا. وأحيانا، وهذا نادر يعني ليس بكثير، نادر أنه في الراوي يشكل على العلماء من المراد، هل المراد هذا أو هذا، كما يحصل أحيانا في يزيد، يشكل أحيانا على العلماء حتى في البخاري، ما يعرفون من المقصود، هل يزيد بن زريع أو يزيد بن هارون، هل هو يزيد بن زريع ولا يزيد بن هارون، وكلاهما روى عن سعيد بن أبي عروبة، قال يزيد حدثنا سعيد، طب يزيد هذا احتمال هذا واحتمال هذا. جيد، فهذا نادر يعني، وأحيانا يكون كلهم ثقات فما في مشكل. والإنسان يا إخواننا إذا مارس علم الحديث وأخذ علم الحديث من طلابه ومن علمائه وشيوخه الذين يعني يميزون الرواة ويذكرون من هذا الراوي، فإنه في الغالب تكون عنده ملكة، يعرف من هذا الراوي. فإذا سمع مثلا مسدد قال حدثنا يحيى، يعرف أن مسدد المسرهد ويحيى هذا بن سعيد القطان، لأن مسدد معروف بالرواية عن من؟ عن يحيى بن سعيد القطان. فأنت يا طالب العلم إذا درست الكتب الستة مثلا بأسانيدها ومعرفة رواتها وتراجم الرواة على من هو متخصص في ذلك أو يعرف ذلك يبين لك ويميز لك، فإنك سوف تكتسب هذه الملكة وتعرف الرواة. لكن أحيانا يشكل عليك راو في السند، فإنك تسلك معه هذه الطريقة، وهذه الطريقة لا شك أنها متعبة وشاقة وتأخذ وقتا لكنها مفيدة. طيب، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، كذلك عبيد الله، نسلك فيه هذه الطريقة، نفتح على عبيد الله. لا، ما في عبيد الله كذا الحال. كم عندك عبيد الله؟ طيب، احتمال عبيد الله هذا يكون من أي طبقة؟ نحن قلنا يحيى بن سعيد القطان، ويحيى القطان من الطبقة الثامنة. طيب، الطبقة الثامنة، يحيى بن سعيد القطان من الطبقة الثامنة. هذه الطبقة الثامنة من أي المراحل هي؟ من التابعين أم من تلاميذ التابعين أم من تلاميذ تلاميذهم؟ من تلاميذ التابعين. أحسنت، الطبقة الوسطى من الآخرين عن التابعين، لأن الآخرين عن التابعين ثلاث طبقات، السابعة والثامنة والتاسعة. كبار الآخرين عن التابعين الطبقة السابعة، طبقة مالك بن أنس وسفيان الثوري. طيب، الوسطى من تلاميذ التابعين هي الثامنة، طبقة من؟ ابن عيينة ابن عليا ومعهم القطان، ومعه عبد الرحمن المهدي وهؤلاء. طيب صغار الآخرين عن التابعين الطبقة التاسعة، ومنهم يزيد بن هارون، ومنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومنهم أبو داود الطيالسي. الشافعي ينبغي أن يكون من كبار الطبقة العاشرة، لأن الشافعي ليس له رواية عن التابعين. طيب الله أعلم. إذن هنا عبيد الله مثلا، لو أخذنا قال ذكر من اسمه عبيد الله مصغر، عبيد الله بن أخنس النخعي أبو مالك الخزاز، من أي طبقة هذا؟ من السابعة. يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ لا، يعني احتمال ضعيف جدا، لأنه إذا كان القطان من الثامنة إذن شيخه يكون من الطبقة السادسة، من الطبقة الخامسة. جيد، الخامسة السادسة السابعة كذلك. جيد، بس من كبار السابعة. يعني القطان تعرفون من تلاميذ الثوري وشعبة. طيب إذن هذا محتمل لما محتمل؟ هذا محتمل. طيب عبيد الله بن الأسود هذا خارج البحث، لأن هذا من الطبقة الثالثة. عبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري كذلك ليس في البحث. عبيد الله بن إياد ها محتمل هذا، لأن هذا من السابعة، وهكذا. لكن طبعا الذي معنا الآن من هو؟ يحيى القطان يروي عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله هذا هو العمري. طيب نأتي إلى نافع. عبيد الله العمري من الطبقة السابعة، وهو بل هو يعني أكبر من ذلك، لعله من السادسة. عبيد الله ابن عمر، وصلتم إلى عبيد الله بن عمر ابن حفص. عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، رقم 4324 الترجمة. المدني أبو عثمان ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة 42 عين. طيب من الخامسة، ما هي الطبقة الخامسة؟ طبقة الأعمش. نعم. طيب ما هي طبقة الأعمش؟ أحسنت، من رأى الصحابة ولم يثبت لهم السماع. رأى بعض الصحابة، رأى الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت السماع. إذن لو رأيت رواية لعبيد الله بن عمر العمري، وهذا كما ترون من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو رأيتم له رواية عن صحابي فيغلب على الظن أنه منقطع. طيب إذا كان عبيد الله العمري من الطبقة الخامسة، إذن شيخه يكون من الطبقة الثالثة، وقد يكون من الطبقة الرابعة. من هو شيخه هنا؟ نافع. طيب نشوف نافع، لابد أن تعرف حروف الهجاء. الميم قبل النون ولا النون قبل الميم؟ أنا قلت النون قبل الميم أم الميم قبل النون؟ أحد الإخوان قال النون بعد الميم. ها؟ أنا أسأل عن قبل ولا بعد؟ أسأل عن قبل، أجاب هو ببعد. هذا كما هو معروف في الامتحانات في اللغة العربية، نحن نعرف أعرب ما تحته خط. بعض الأساتذة صار يكتب في الامتحان أعرب ما فوق الخط، فارتبك الطلاب، أشار إليها الشيخ عبد الحميد كشك الخطيب المشهور وشنع على هؤلاء أساتذة، قال إنهم أربكوا التلاميذ في الامتحانات، أعرف ما فوق الخط، هو المعروف أعرف ما تحته خط. طيب، على كل حال الشيء بالشيء يذكر. طيب، نافع، كم نافع عندنا؟ طيب، ما أكثر النوافع عندنا؟ ما شاء الله. طيب، نأخذ الأول، نافع بن جبير، ها، من الثالثة، وعين ممكن. طيب، نافع بن عاصم ليس المطلوب، نافع بن عباس ممكن، نافع بن عبد الحارث صحابي فتحي، نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي، أنا سبحان الله لفت نظري عبد الحارث، أنه ما يجوز هذا الاسم، لكن يظهر أن هذا من أسماء الجاهلية التي ما تغير. هذا صحابي فتحي، وأمره عمر على مكة فأقام بها إلى أن مات. ما معنى فتحي؟ نسبه فتحي يعني أسلم عام الفتح. إذن الصحابي ليس داخلا معنا. طيب، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني، من كبار السابعة. لا، ليس هذا، هذا نافع صدوق ثبت في القراءة وقد ينسب لجده. نافع هذا القارئ، ولا لا؟ ألم تسمعوا بقراءة نافع، قراءة ورش عن نافع أحد القراء السبعة، نافع المدني؟ وانتبهوا، هذه فائدة. القراء السبعة، تعرفون القراء السبعة؟ القراء السبعة قارئ من أهل مكة، وقارئ من المدينة، وقارئ من البصرة، وثلاثة من الكوفة، واحد من الشام، هذا له السبعة. طيب، القارئ المكي هو ابن كثير، ابن كثير المكي. القارئ المدني هو نافع، نافع المدني، سوف نعود له. القارئ البصري هو أبو عمرو ابن العلاء البصري. القارئ الشامي، القارئ الشامي من هو؟ طيب، لعل الله عز وجل يذكرنا به. نعود إلى القراء الثلاثة الكوفيون. القراء الثلاثة الكوفيون هم الذي نقرأ له نحن عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن بهدلة اللي هو عاصم ابن أبي النجود اللي نحن على قراءته، ونحن نقرأ، يعني أهل المشرق يقرؤون بقراءة حفص بن سليمان عن عاصم. عاصم هذا هو أحد القراء السبعة، وهو صدوق في الحديث، وحمزة الزيات والكسائي، الكسائي المشهور اللغوي، هذول الثلاثة من أهل الكوفة، وهذا الشامي الذي نسيناه. طيب، لعل بعضكم يذكرنا به. هؤلاء القراء السبعة، ابن كثير من؟ ابن كثير، ابن كثير المكي. هنا تنبيه، ابن كثير المكي، انتبه، ما هو الحافظ ابن كثير صاحب التفسير؟ لعل بعض الناس إذا سمع قراءة ابن كثير يظنه صاحب التفسير، لا، ابن كثير هذا القارئ قديم من القرن الثاني، وابن كثير صاحب التفسير هذا من تلاميذ ابن تيمية، بل من صغار تلاميذ ابن تيمية، مولود سنة 500، نعم مولود سنة 1700، المولود سنة 500 هو ابن عبد الهادي، يعني ومتوفى سنة 74 و700، يعني شوف من القرن الثامن. فأين ابن كثير هذا القارئ ابن كثير؟ أيضا التنبيه الآخر على نافع، نافع القارئ ليس هو نافع المحدث، مع أن كلا الرجلين من المدينة، أرأيتم؟ فأنت إذا سمعت نافع المدني القارئ، نافع المدني فهو من؟ نافع المدني القارئ هو هذا، نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارئ المدني، مولى بني ليث أصله من أصبهان وقد ينسب لجده، صدوق ثبت في القراء من كبار السابعة، مات سنة 99 ومئة. لكن نافع مولى عبد الله بن عمر هذا من الطبقة الثالثة، وهذا مات قديم سنة 110 جيد. فإذا نافع القارئ يعني متأخر عن نافع المحدث. نعم، القارئ الشامي هو ابن عامر، ابن عامر الشامي جيد. هذا القارئ هو السابع، ذكرنا الله سبحانه وتعالى، والذاكرة أخذت تضعف هذه الأيام ما أدري. ابن عامر الشامي وابن كثير المكي ونافع المدني وأبو عمرو بن العلاء البصري، هذه أربعة أمصار. طيب باقي عندنا الكوفة، كم؟ ثلاثة من الكوفة، وهي وهم عاصم ابن بهدلة وحمزة الزيات والكسائي، ثلاثة من الكوفة. كانت مدينة عظيمة وفيها العلم وفيها السنة وفيها القرآن وفيها، والآن فيها الروافض. لذلك الذهبي رحمه الله ألف كتابا، كتاب شيق وجميل وممتع، رسالة صغيرة سمى هذه الرسالة الأمصار ذوات الآثار. فكرة هذه الرسالة حقيقة رائدة، يتكلم عن المدن الإسلامية الشهيرة، مكة والمدينة والبصرة والكوفة ودمشق وكذلك مصر، ويتكلم عن خراسان، ويتكلم عن الأندلس، ويتكلم عن المدن والحواضر الإسلامية المشهورة كيف بدأ فيها العلم، ويتكلم عن العلماء. يقول مثلا المدينة بدأ فيها العلم بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر من كان فيها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وفلان وفلان، ثم يقول وتلاميذهم إلى عصره تقريبا. وأذكر أنه كتاب حتى محقق تحقيقا جيدا مفيدا، المحقق يعني ترجم لكل العلماء الذين ذكرهم الذهبي. لما جاء عند الكوفة ذكر أن الكوفة هذه يعني أقام فيها سوق العلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن مسعود وكذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وجماعة من أصحاب النبي، ثم تلاميذهم كعلقمة والأسود، ثم تلاميذ هؤلاء كإبراهيم النخعي والشعبي. وتكلم عن علماء الكوفة الكبار في الحديث والقرآن، ثم في الأخير قال وهي اليوم دار الروافض، يعني انتهت. ونقول للذهبي ارحمك الله وهي لا زالت إلى اليوم، والله المستعان. طيب نصل إلى نافع المدني. نافع أبو عبد الله رقم 86. نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة، مات سنة 117 أو بعد ذلك. إذن هنا فرق بين نافع القارئ ونافع المحدث، وكلاهما من المدينة وكلاهما مولى جيد. لكن انتبه، نافع المحدث من الطبقة الثالثة ونافع القارئ من السابعة، ويمكن أن يكون من الثامنة، لأنه توفي سنة 99 من الثامنة ممكن. طيب نافع هذا هو الذي يقرأ على قراءته أهل الأندلس والمغرب، يقرؤون على قراءة ورش عن نافع المدني. فأنت تسمع أحيانا في الإذاعة بقراءة ورش عن نافع. نافع المدني إياك أن يتبادر إلى ذهنك أن نافع هذا، أن نافعا هذا هو مولى ابن عمر. لا، انتبه، نافع هذا قارئ آخر، هذا قارئ. طيب قال عن ابن عمر، الآن عرفنا أصولا في الإسناد، عرفنا أن مسدد بن مسرهد إذا قال حدثنا يحيى فهو القطان، وعرفنا كذلك أن يحيى إذا قال عن عبيد الله فهو ابن عمر العمري المدني، وعرفنا كذلك أن عبيد الله إذا قال عن نافع فهو مولى ابن عمر، وإذا رأينا في الإسناد نافع عن ابن عمر، فنافع هذا هو المدني، أبو عبد الله مولى ابن عمر المدني المحدث. شوف الآن أصول في الأسناد، فالآن هذا السند إذا مر عليك فإنه لا يخفى عليك بإذن الله تعرفه. وفي درسنا في صحيح البخاري نركز على الأسانيد ومعرفة الرواة حتى الإنسان ما يلقى صعوبة بعد ذلك، إذا مر عليه أي سند يعرفه. وأنت إذا دومت على درس البخاري تعرف الأسانيد، ما يصعب عليك سند بإذن الله من الأسانيد المعروفة المشهورة تعرفها. وأما الأسانيد الغامضة أو النادرة أو القليلة أو الرواة الذين ليس لهم رواية كثيرة فإنك سوف تكشفهم من خلال البحث. فالتدقيق في السند منه فائدة. ولقد رأيت في كتاب الشوكاني البدر الطالع في ترجمة محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام، الشوكاني ترجم له ترجمة طيبة ومفيدة، وجاء في الترجمة أن الشوكاني رأى الصنعاني في النوم، جاء في الترجمة أن الشوكاني رأى الصنعاني في النوم وذكر مناما، طبعا ارجعوا له. الشاهد فيه أن الشوكاني كان في تلك الفترة يدرس صحيح البخاري في جامع صنعاء، في الجامع الكبير بصنعاء. والجامع الكبير بصنعاء تعرفون في تلك الفترة وقبلها كان المسلمون ما عندهم جامعات ومعاهد وكليات، كانت مع جامعاتهم معاهدهم مساجد، فكان الجامع الكبير في البلد يعتبر هو الجامعة، يأتيه الطلبة من كل مكان من كل البلاد يجتمعون في الجامع الكبير، وهناك حلق العلماء ودروس كبار العلماء يدرسون جميع الفنون، فيتخرج الطلاب والقضاة والمدرسون والعلماء والخطباء والوعاظ من هذه الجامعة في المسجد. فكان الشوكاني رحمه الله له حلقة، بل له حلقات في المسجد في الجامع الكبير بصنعاء، وكانت له كم درس كان يدرس؟ كان يدرس في اليوم 13 درسا. شوف يعني في اليوم الواحد، ومنها كان يدرس صحيح البخاري، لكن صحيح البخاري ما كان يدرسه للطلبة، كان يدرسه للعامة، يعني كان عنده دروس خاصة في أصول الفقه وفي النحو وفي الصرف وفي الحديث وفي الفقه، لا في جميع العلوم في جميع الفنون حتى في البلاغ وحتى في المنطق. وكان له درس عام في صحيح البخاري يحضره الخاصة والعامة للشوكاني في الجامع الكبير، وعلى كرسي هكذا يجلس ويحضر الناس ويستمعون. وكان الشوكاني رحمه الله تعرفون هو يعني شيخ الإسلام في بلده، هو القاضي والمفتي والإمام والمدرس، وكذلك كان مستشارا ومقربا من أمير البلاد وسلطانها، فكان يحضر عنده كثير من العامة. فالشوكاني رحمه الله يعني ممكن وجد من السعادة والقبول أكثر من الصنعاني. الصنعاني أوذي وابتلي. على كل حال لسنا الآن في مقارنة، المقصود أن الإمام الشوكاني رحمه الله رأى الصنعاني في المنام كما ذكر ذلك هو في كتابه البدر الطالع. والمنام يعني في قصة، لكني كما ذكرت أن الشوكاني كان يدرس صحيح البخاري في الجامع الكبير في صنعاء، وكان ربما تساهل في لغة الدرس وفي ألفاظه أثناء الشرح، ربما استعمل بعض العامية، فالصنعاني رحمه الله لامه في ذلك، قال له في المنام، قال له دقق في الإسناد وتأنق في شرح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فأردت أن أخبره أن هذا الدرس يحضره كثير من العامة، فالإسناد يعني العامة ما تحتاج إليه، ونحن نتساهل في الكلام، ومع ذلك قال له دقق في الإسناد وتأنق في شرح حديث رسول الله. هذه وصية عظيمة والله لمن تصدى لشرح البخاري أو لمن تصدى لشرح حديث في السنة، أن يدقق في السند أن يعرف الرواة بالتراجم راويا راويا، ما يمر الإسناد عليها هكذا. في بعض دروس المشايخ إذا درسوا كتب السنة، الإسناد هذا ما يعول عليه أبدا، ما يعول عليه مطلقا ولا يذكر، هذا على خلاف الوصية. دقق في الإسناد وتأنق في شرح حديث رسول الله، يعني كن أنيقا وأنت تشرح الحديث، ألفاظك فصحى، كلامك يكون صحيحا، يكون بالعربية، لا يكون ملحونا، لا يكون بالعامية. تأنق وأنت تشرح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنك تشرح أفضل الكلام بعد كلام الله، أليس كذلك؟ تشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتأنق، تزين في شرحه وأثناء شرحه. هذه وصية. لذلك منذ أن بدأنا درس البخاري ونحن إن شاء الله على هذا الطريق، ندقق في الإسناد ونتأنق في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعامية أو باللغة الدارجة، لا، وإنما نحاول قدر الإمكان أن يكون الدرس علميا مفيدا وأن يكون سهلا واضحا. ولذلك يا أخواننا، البخاري هذا، صحيح البخاري، كتاب مبارك عظيم البركة، والمحروم من حرم درسا في صحيح البخاري. لذلك بعض الناس من إخواننا من الشباب حرموا من هذا الدرس المبارك على ما فيه من الفوائد العظيمة الكثيرة، لأنك تدرس فيه الرجال والأسانيد، وتدرس فيه الأئمة والحفاظ، وتدرس فيه الطرق الصحيحة، الأسانيد الصحيحة تتعرف عليها، وتراجم هؤلاء الرواة، وما يعني هناك أشياء من أخبارهم ومن سيارهم الطيبة، وتدرس في ذلك العقيدة والفقه والأداب والأخلاق والرقاق، وتكون قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديثه ومن سنته الصحيحة الثابتة عنه، وكذلك تأخذ الفقه الصحيح المبني على الحديث الصحيح، وتأخذ أيضا فقه البخاري المشهور بفقه العظيم. كل هذه الفوائد يحرم منها من ترك الدرس، فهو هذا مجلس ودرس مبارك في شرح أعظم كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري. بعض الناس ترك الدرس، لماذا؟ قال والله البخاري علينا كبير، البخاري كتاب كبير. هذا أظنه أنه من تلبيس الشيطان. نعم الكتاب كبير ولكنه سهل، أنت لست طفلا، الطفل هو الذي يقال له الكتاب كبير عليك، اذهب احفظ الأشياء الصغيرة، أنت رجلا، يعني أنت رجل وتفهم الكلام. سبحان الله، حديث النبي ما يفهم؟ لا إله إلا الله، حديث النبي ما يفهم؟ واضح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم البخاري، نعم من عمد إلى كتاب البخاري هكذا وقرأ فيه يفهم أشياء وأشياء ما يفهمها، أليس كذلك؟ لكنك إذا حضرت عند شيخ أو عند مدرس يشرح لك الكتاب سندا ومتنا، ويوضح لك الكلمات الغامضة والألفاظ الغريبة والعبارات الصعبة، ويستنبط لك الفقه والأحكام، ويبين لك الراجح من المرجوح والأقوال، إذا ماذا تريد؟ تريد أن نفتح دماغك ونصب فيه العلم صبا؟ ماذا تريد؟ التوضيح كله موجود، وإذا أشكل عليك شيء كتبت ورقة وسألت عنه، والحمد لله. ومنذ بدأنا في درس البخاري الآن لنا أكثر من سنة، وأكثر سنة ونصف وأكثر، وما جاء أحد أبدا من الإخوان الذين يحضرون وقال البخاري صعب، من أسهل الكتب. لكن مع الأسف هذا، لأن بعض الناس يسمع من يقول له عليك بالمتون، عليك بالمتون، عليك بالكتب الصغيرة. طيب ذهب الكتب الصغيرة، حفظ أسبوع أسبوعين توقف، لا حفظ المتون ولا حضر معنا في البخاري، سبحان الله العظيم، لا نال هذا ولا هذا، وإنما جاءه الشيطان وقال له اترك. والإنسان يا إخواننا إذا داوم وواظب على درس الحديث في البخاري أو في مسلم أو الترمذي أو أبي داود، وأفضل ذلك البخاري، أفضل كتاب حديثي يدرسه الإنسان ويستفيد منه صحيح البخاري. أنت إن داومت وواظبت على درس الحديث ولا سيما في صحيح البخاري ظهر أثر ذلك عليك، على أخلاقك وعلى سلوكك وعلى دينك وعلى قلبك وعلى تقواك، يظهر لي سبحان الله الدرس له أثر، له فائدة. إن حضرت تريد العلم والفائدة لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنك إن كنت مخلصا صادقا تريد أن تحضر درسا ومجلسا فيه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بالإسناد الصحيح ويذكر هؤلاء الصالحون ويذكر هؤلاء العلماء الربانيون من شيوخ البخاري ومن شيوخ شيوخه، وأنت معهم دائما معهم في كل يوم تجلس أكثر من ساعة مع هؤلاء الربانيين مع هؤلاء الصالحين البخاري وشيوخه وشيوخ شيوخه ومع التابعين ومع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تسمع عن أبي ذر وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس، وتسمع كذلك تلاميذ هؤلاء، وتسمع الزهري ويحيى بن أبي كثير وشعبة والثوري وحماد ويحيى وابن مهدي وأحمد بن حنبل، كل يوم أنت مع هؤلاء، بالله عليك ما تتأثر؟ ما يظهر هذا في سلوكك وأخلاقك ودينك؟ الإنسان إذا بقي كل يوم يشاهد الأفلام الخبيثة مثلا ويشاهد هؤلاء العصاة والفساق يتأثر، يدخل تتسرب إليه أخلاقه ومجونه ولا يشعر. طيب كذلك إذا بقي هذا الإنسان كل يوم يحضر مجلسا من هذه المجالس التي تقرأ فيها الأحاديث الصحيحة بالأسانيد الصحيحة ويذكر فيها العلماء ويذكر فيها الربانيون والتابعون والصحابة ونصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونكثر من الصلاة عليه، هذا له أثر عظيم على القلب وعلى الخلق وعلى الدين والإيمان، لا شك، ما في مقارنة. أنت إن عكفت في بيتك تحفظ زاد المستقنع صحيح مفيد، ولكن والله ما هو بشيء عند هذا الدرس وهذا المجلس، سبحان الله العظيم. وأنت تأخذ العلم وتأخذ الهدى وتأخذ الفقه نقيا صافيا من مشكات النبوة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم. ألم يقل ابن الأعرابي من كان كتاب أبي داود في بيته، كتاب أبي داود سنن أبي داود، فكأنما في بيته نبي يتكلم، إذا كان فكيف بصحيح البخاري، سبحان الله العظيم. فأنا يا أخواني أوصيكم أن الشيطان لا يلبس عليه، أن الإنسان لا يلبس عليه الشيطان، واترك الدرس، اذهب ابدأ احفظ المتون. أنت الآن تعال اختبر نفسك في الدرس، نحن الآن قرأنا كتاب الطهارة وقرأنا كتاب التيمم وكتاب الغسل وكتاب الحيض، هل في شيء مشكل؟ والله ما في مشكل. نحن الآن ندرس كتابين، في المساء ندرس كتاب البخاري وفي الصباح ندرس كتاب الروض المربع. الصعوبة حقيقة في نجدها في الروض المربع، صحيح صراحة هو المشكل علينا، هو الذي فيه مسائل وألفاظ صعبة تحتاج إلى فك، وأحيانا الألفاظ غامضة مسائل صعبة نحتاج إلى تعب وكد حتى تتضح. لكن تعال في البخاري وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سهل وواضح جدا كالماء، كتاب كلام سهل وكلام مبارك وكلام عليه نور، سبحان الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنفاسه أنفاس الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله عظيم. هو فرق بين المجلسين، بين مجلس الروض ومجلس البخاري، صحيح في كتب صعبة ما تبدأ بها، ولكن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مباركة ومفيدة ونافعة وهدى ونور لكل أحد، والحمد لله رب العالمين. فالمقصود أن هذه المجالس الإنسان لا يحرم نفسه منها. ونحن أن ذكرنا سقنا هذا الكلام كلام الشوكاني من أجل أن نبين المنهاج الذي ينبغي عليه الإنسان إذا درس سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وأخذ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.